بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الثلاثيات التي في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للحافظ محب الدين إسماعيل بن عمر المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 1300 ومع الزيادات على الثلاثيات للحافظ ضياء الدين المقدسي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت كأن عنقي ضربت، قال لما يحدث أحدكم بلعب الشيطان؟ حدثنا سفيان قال ابن المنكدر سمعت جابر
رأيت كأن عنقي ضربت، قال لما يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان؟ جاءت رواية أنا يعني ضربت وكذا وتدحرجت ويجري وراءه، فقال النبي لما يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان؟ فدل هذا على أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه أنه يكون رؤية تعبر، هناك قسم وهو قسم تلاعب الشيطان بالعبد، فترى أشياء لا يتعب الإنسان نفسه في تأويلها لأنها لا تؤول، إنما هي من تلاعب الشيطان. وهناك حديث نفس إنسان يكون مشغولا بالشيء فينام فيواصل انشغاله في نومه، هذا أيضا لا تعبر. وهناك الرؤيا التي تحتاج إلى تعبير، هناك الرؤيا التي تحتاج إلى تعبير، وباب التعبير وباب الرؤيا أو هذه أبواب موجودة في كتب أهل العلم وصحت بها سنة رسول الله، بل جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام. فالرؤية حق وتعبيرها علم، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ولكن هذا العلم قائم على الفراسة، قائم على المعرفة بالكتاب والسنة وهكذا، يعني ليس مثل علم الفقه والعقيدة يستطيع أن يجزم هذا هو المقطوع به وخلافه يكون هو الخطأ، لا، هو علم قائم على الفراسة. قد يعني يدخل في التفسير الأسماء الواردة في الرؤية، حال الشخص نفسه، فقد يرى هذا مثل ذاك، ولكن هذا يؤول على حال وهذا يؤول على حال، ولهذا العلم به أو تأويله يكون يعني ظنيا وليس قطعيا. ولهذا قال النبي لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لكن هناك ما تكون الرؤية فيه واضحة ومبشرة وهكذا. نعم يعني إن كان في بشريات يكون هذا من جملة المبشرات. نعم نعم جاء أيضا أن إذا رأى الإنسان ما يكره يستعيد بالله من الشيطان ولا يحدث به أحد. نعم.
حدثنا سفيان قال ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
قط فقال لا، والمعنى أنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني السؤال في النفقة والصدقة وكذا، ليس هذا عاما في كل سؤال، وإنما هناك أسئلة محرمة. نعم.
حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا جيء بأبي يوم أحد فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن، فجعلت أريد أن أكشف عن وجهي وينهاني قومي، فسمع باكية وقال مرة صوت صائحة، قال فقال من هذا؟ فقالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو، قال فلما تبكين؟ أو قال أتبكين؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت.
معقول هذا في فضيلة له. نعم. عبد الله ابن حرام ولد جابر، جابر بن عبد الله ابن حرام. نعم.
حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم، ف فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن.
ولهذا اختلف أهل العلم في مسألة التكني بهذا، فمنهم من منعها ومنهم من منعها مع الاسم، ومنهم من قال لا بأس بها لكن كان المنع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوى لأهل العلم الأولى أن الإنسان يتركها، لكن ليس هذا على وجه الجزم والقطع، فقد وجد من السلف من فعل هذا. نعم.
حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان سمعت ابن المنكدر في هذا المسجد.
كيف نجمع بين هذا وبين قصة حذيفة وذلك يوم الخندق أيضا لما قال النبي من يأتني بخبر القوم فلم يتكلم أحد حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال من قال حذيفة فأمر أن يأتي بخبر القوم. كيف هذا وهنا يقول ندب رسول الله ناس يوم الخندق فانتدب الزبير؟ كيف الجمع بينهما؟ نعم الواقعة مختلفة في هذا فين؟ نعم هنا الواقعة والحال مختلف، فقصة حذيفة كانت في التجسس على هؤلاء، والزبير كانت في معرفة خبر بني قريظة، فهذه واقعة وهذه ايه؟ واقعة ولا تعارض. نعم. وهذا يدل على شدة هذا اليوم يا اخواني. وحسبك ان الله عز وجل قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، يعني لم يكن الامر سهلا يومها، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين واختبرهم، ثم في نهاية الامر نصرهم الله سبحانه وتعالى بجند من جنده وهو الريح. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلى إيمانا وتسليما. فالمسألة وهذا اليوم كان يوما صعبا وشديدا ابتلى الله عز وجل فيه عباده المؤمنين. وهذا يدل يا إخوانا على أن سبحان الله حياة النبي والصحابة حياة مليئة بالجهاد والابتلاءات والامتحانات والاختبارات، لم تكن حياة سهلة يا إخواني. احنا قد نقول الان يعني احنا لو النبي موجود واحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ما اعظم هذا الامر واين الابتلاء ورسول الله بين اظهرنا. هذا الذي قاله بعضهم لحذيفة رضي الله عنه لو كنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او لو كان النبي بين اظهرنا لما تركناه يمشي على الارض. فاعطاه هذا الموقف قال تعالى بقى. ثم حكى له هذا الموقف يوم ان ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى من يأتي بخبر القوم وكذا فلم يتكلم أحد، وكانت الليلة شديدة البرد شديدة الظلمة حتى وضع النبي يده فقال من؟ قال حذيفة. قال حذيفة أتيني بخبر القوم. ولم يكن من طاعة النبي بد صلى الله عليه وسلم، فمن خندق إلى أحد إلى بدر إلى خيبر إلى مؤتة إلى تبوك غير السرايا 70 يقتلون في مرة واحدة وهم القراء وكذا. ابتلاءات يا اخواني واختبارات لم تكن سهلة، ولم يكن يقوى على ذلك الا من اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه. ولهذا المقام الذي فضل الصحابة فيه الامة كلها مقام علم وعمل، مش النبي بين اظهرهم ولا اشكال ولا ضير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم ولا ابتلاء ولا امتحان ولا اختبار. يأتي الكافر يريد أن يعتدي فينزل الله عز وجل نارا فتحرقه، ويأتي المسلمون الغزوة فينزلون إلى ساحة المعركة فيباد الكفار إبادة كاملة. ها هذا الذي كان يحصل؟ ولا هناك إخوان مبارزات وهناك ابتلاءات انظر إلى أحد، نصر ثم هزيمة ثم 70 رجلا يقتلون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رأى النبي رؤيا، رأى بقرا يذبح، فتأول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني المسألة ليست سهلة، ليست سهلة. أيكم الذي يأخذ هذا السيف بحقه؟ أحجم الصحابة قلبوا الدجانة، أنا يا رسول الله. فسبحان الله، موقف جهاد. هذا يدل على أن هذا الإسلام يحتاج إلى جهاد، لسان يستحضر هذا. مش واحد النهاردة جهاد، يا سلام لو أنه تحرر طلب العلم، نكاد نتبرك به. لو كان التبرك جائزا نقول له نستبرك بطلب العلم، ده حاجة كبيرة جدا. جهاد، الإنسان يحفظ حديث اليوم، وكذا جهاد، يحضر درس علم جهاد، ويأتي بجميع القصص التي حصلت السلف في الرحلة في طلب العلم. فهذا كان مقاما عاليا. الصحابة إنما فضلوا على الأمة بمقام الجهاد علما وعملا. والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. لكن السلفيون اليوم الذين يزعمون السلفية، طبعا ليس السلفيين حق يعني، يختلفون في العالم كله الرد على هذه الدعوة. يا سلام، حاجة صعبة جدا لما تكلم فيه شخص، صعبة كأنه يعني لما رأى المؤمنين الأحزاب، صعبة جدا. نعم.
حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني.
هذه أسرة عذب في ذات الله، أسرة ياسر، عمار وأبوه وأمه، حتى تموت، حتى تقتل رضي الله عنها في خندق التعذيب، والنبي يمر عليها ويتعذب في ذاتها، أسرة بأكملها يا أخوان. والنبي يقول صبرا ألا يسر فإن وعدكم الجنة. لكن اليوم جهادك إيه؟ كثير من الناس اليوم قد يدعي المنهج والسلفية وكذا، ويبيع سلفيته بدرهم يا أخوان وبدينار. الواحد اليوم يعني لو أدنى كده جهاد، ولا يعني يعتبر نفسه من السابقين. هذه أسرة عذب في ذات الله. ثم تقتل سمية رضي الله عنها، أول شهيدة في الإسلام، تقتل بين يدي عمار رضي الله عنه. هذا بلال توضع صخرة على صدره ويزحف في رمضاء مكة يا أخوان، فما يردوه ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يصلب ويساوم، وهذا 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 إلى آخر ذلك. وانظر إلى ابتلائك، ابتلاءات متنوعة. انظر إلى ابتلاء كعب بن مالك لما هجره المسلمون. تخيل مجتمع بأسره، مش فلان ما بيسلمش عليك، مجتمع بأسره وعلى رأسه مين؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله. فلا سلام ولا كلام. يقول: فأسلم، فأدخل المسجد فأسلم على رسول الله، ثم أنظر إلى إليه، قال يحرك شفتيه برد السلام أم لا، حتى يأتي ابن عمه ويلقى عليه السلام وكذا. تخيل مجتمع بأسر في اللحظة هذه، يبتلى كعب بن مالك بمن يرسل إليه. فين كعب بن مالك؟ مع رسالة من ملك غسان. أين كعب؟ هذا هو كعب. فإذا برسالة غاية في الرقة والمواساة. وطبعا الواحد تحت ضغط نفسي، الواحد ممكن يكون مع الإخوة تمام التمام، ولما ولو حصل يعني أدنى تقصير، الواحد مثلا بيته اتهدم ولا شيء، ما شافش حد من الإخوة ولا كده، ممكن الواحد إيه يفكر يفضل موصع منك ده ولا إيه، ولا يعطيه أجازة. أو الأخ مثلا، أو مثلا لو جالك الابتلاء من الشيخ، الشيخ مثلا قاسى عليك ولا كذا، ولا حتى الشيخ ظلمك، بلغه كلام عنك، فالشيخ بدل ما يتحقق ظلمك، ظلمني، يبقى خلاص لا شيخ ولا منهج أصلا. ولهذا تلقون كثيرا من الشباب يقول لك ايه، لا احنا شيخ فلان والشيخ فلان اختلفوا. يا رجل بقى دعنا من هذا، بعض الناس يقول لنا مع ذا ولا مع ذا ولا مع هذا الطريق من اصلي اصلا. لماذا؟ هو الشيخ والاسلام، الشيخ يعني هو الاسلام، ثم الشيخ بشر، اي شيخ بشر يصيب ويخطئ. انت عندك ميزان يقاس به جميع الناس. فجاءت الرسالة في هذا الوقت الذي فيه أزمة نفسية كبرى، ومع ذلك ماذا قال كعب وتعامل معه؟ قال: وهذا أيضا من الابتلاء. ثم أخذ ودس في التنور، دسبات ثبات، بل بعد 40 ليلة يرسل النبي إلى الأزواج أن فارقوا من الثلاث بعد 40 يوم. هذا ابتلاء. عائشة رضي الله عنها ابتلاء، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاء، ويحصل ما يحصل من فتنة عظيمة يا إخوان، ابتلاء وامتحان واختبار ليس سهلا، ثم ينتهي بالفرج. إذن سبحان الله، حياة مليئة بكل ابتلاء. وأظن أن الحكمة في ذلك، والله تعالى أعلم، أن الحكمة في ذلك أن الله أبى إلا أن يجعل القدوة في هؤلاء على جميع الأنواع والتقاسيم. ولهذا كل واقعة نتعرض لها هتجد السهم مباشرة وقد وصلك بماذا؟ بسلف الأمة. واحد التوم في العرض عائشة، واحد التوم كذا يبقى كعب بن مالك، واحد كذا 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 يبقى أبو هريرة رضي الله عنه رواية الإسلام وكذا وتم. واحد يبقى كل ابتلاء وامتحان واختبار وكل موقف من المواقف تتعرض أنت إليها له، تجد في حياة السلف من ابتلي بهذا فصبر ونجاه الله سبحانه. كيف نتعامل، كيف نتعامل مع مرتدين، مع كيف نتعامل مع خوارج وأهل أهواء وبدع، كيف نتعامل مع بغاة، كيف نتعامل مع مبتدع وضلال، كيف نتعامل مع كذا. إذا ابتلي الإنسان في عرض، إذا ابتلي الإنسان بفقر ونقص مال، على طول تقفز مواقف. يعني انا مش هاكل، ابو هريره مش هياكل، وفلان مش هياكل، والنبي كان يمر على الهلال والهلال ثلاثه والا في كذا، حينما تاتي موقف ايثار الصحابه كذا كذا، حينما تاتي فابى الله عز وجل الا ان يتعرض الصحابه المجموعين الى كل الاحوال ليكونوا قدوه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعه، وقال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما من موقف، ما من حدث، ما من واقعة إلا وتجدها، وتجد ما يطبقها أو ما يشابهها وما تضمنه مما جرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا حبهم إيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم.
حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ فصبه علي فأقمت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت.
نعم.
حدثنا سفيان،
هذا كان مرضا شديدا تعرض له جابر حتى خشي على نفسه من الموت، وله أخوات، فسأل عن الميراث فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهذه الآية في ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، أما لأم فقد سبق بيان. نعم.
حدثنا سفيان: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر وكأني سمعت يقول: أخبرني من سمع جابرا، فظننته سمعه من ابن عقيل وابن المنكدر وعبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ،
فدل هذا على ترك الوضوء مما مست النار. نعم. وأن أبا بكر،
حدثنا سفيان حدثنا،
لا ما في تكمل هذا الحديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، وأن أبا بكر أكل لبا ثم صلى ولم يتوضأ، وأن عمر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم.
ما عندنا.
نعم.
حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فأسلم فبايعه على الهجرة فلم يلبث أن حم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني، فقال: لا أقيلك، ثم أتوا فقال: أقلني، فقال: لا أقيلك، ثم أتوا فقال: أقلني، فقال: لا، ففر فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها
وينصع طيبها.
نعم. حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر.
ولهذا ما يدخل إليها الدجال وإنما يخرج منها من على شاكلة الدجال، تضطرب حتى يخرج منها ما يكون تابعا للدجال. نعم.
حدثنا سفيان قال سمع ابن المنكدر جابر يقول،
وهذا في من يتركها بغضا للمقام فيها، أما من كان عنده مصلحة أو كان عنده حاجة أو كذا فترك السكن بها وذهب إلى غيرها فلا يقال هذا خبيث، ولو كان طيبا لما ترك المدينة. فإذا ترك العذر الشرعي للجهاد، للانتقال لتدريس العلم مثلا، لأن حياته مثلا انتقلت إلى مكة، إلى الرياض، إلى مصر، إلى الشام، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم سكنوا في غير المدينة بعد هذا. نعم. لكن لمصالح شرعية. أما إذا ترك بغضا لها وضاق صدره بها فلا يكون هذا من إيمان، بل هذا يكون من نفاق غالبا. نعم. نعم. نعم، يعني أنا مقيمون هم روافض، يعني هذه تنفي الخبث، ليس معنا نستوعب جميع الأفراد جميع الأفراد، وإنما هذا يحصل في العموم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم إن أقاموا بالمدينة إلا أن صدرهم يضيق، فنفت خبثا بمعنى أنك لا تجد هؤلاء على أعمال الطاعة المشروعة، أعمال الطاعة المشروعة، بل يضيق صدرهم بهذا، لهذا لا يحبون السنة ولا يحبون المشاركة في الطاعات الشرعية، إنما تراهم عند ماذا؟ عند قبر فاطمة، عند تمسح بالقبور، عند إحداث الاختراعات وكذا إلى آخره. الأمر الثالث أن هؤلاء لا يقيمون فيها حبا لها، إنما يقيمون إقامة ملحد يريد أن يغير دين الناس، وإلا فإن قلبه ليس بالمدينة، فهذا قد أقام لغرض، وإلا كحب للمدينة وكذا لا تجد في قلبي هذا، إنما هؤلاء يريدون إفساد الدين، وما قلوبهم فهناك في بلاد فارس. نعم. نعم. يعني الله أعلم، هذا يحتاج يعني إلى دليل. نعم.
حدثنا سفيان. نعم. قال
نعم قال إيه ها. نعم أعد تاني الكلام أيضا ها. هاتين عشان الإخوة اللي بتتابع على البث تسمع هذا. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فإن قيل فإن المنافقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم تنفيهم، قيل إن المنافقين كانت دارهم ولم يسكنوها اعتباطا بالإسلام ولا حبا لهم.
نعم. كانت دارهم.
نعم. وإنما سكنوها لما فيها من
أصل. فلم يسكنوها.
ولم يسكنوها اعتباطا بالإسلام ولا حبا لهم.
ولا حبا لهم. نعم.
وإنما سكنوها لما فيها من أصل معاشهم.
نعم.
ولم يرد عليه السلام.
وكان روافض الآن كما قلنا هم لا يحبون سكن المدينة لأجل ما فيها من طاعات وكذا، إنما كما قلنا هؤلاء إنما أرادوا الكيد والنيل من الإسلام، كما حصل في المدينة من أتباع عبد الله بن سبأ وكذا، وجاءوا وفعلوا ما فعلوا حتى قتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فهناك المقام مع البغض. نعم.
ولم يرد عليه السلام بضرب المثل إلا من عقد الإسلام راغبا فيه ثم خبث قلبه، ولم يصح عندك أن أحدا ممن لم تكن له المدينة دارا فارتد عن الإسلام ثم اختار السكنى فيها، بل كلهم فر إلى الكفر راجعا، فبمثل أولئك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل. وقال المهلب: كان المنافقون الساكنون بالمدينة قد ميزهم الله كأنهم بارزون عنها.
كأنهم بارزون، يبقى تنفي كأنهم بارزون، مو بلازم يعني تنفي أنه مثلا يخرجون بالأبدان، وإنما تمايزوا بالأعمال، فلهم أعمال والمؤمنون أعمال، تنفي، فلا يكونون مع صحبة المؤمنين ولا مع الطاعات الشرعية، ما يطيقون. سبحان الله، واحد ظاهره اللحية والثياب، وأنا في المدينة الصفراء الماضية هذه واحنا بقى يعني في مكان سبحان الله جالس كده انت بعد العصر وهناك الصف الاول وننتظر المغرب، يعني مكان اي واحد يتمنى يعني يغبط كده الصف الاول في حرم المدني وده قاعد وان شاء الله شكله كده كده كده. المهم ذكر يعني مسألة وقبر النبي وما ادري ايه، فلان بقول له يا اخي الالتفات يكون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنشغل بالقبر انما انشغل بالسنة، والمهم اتباع لصاحب القبر هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا اخواني انا ما اكملت ولا طبعا انا فكرت ان هو هيكمل لي، يعني الراجل شكله مرتاح وكذا ظننت ان هو سيكمل، والله يا اخواني قام كأن حياة لدغته واخذنا وانتم ما ادري وانت واخذ وفر. هذا تنفي خبثه، هذا من نفي الخبث، هذا من نفي الخبث. فلا يمكن تجد هؤلاء مع العصابة المؤمنة، لا تجدهم أعوانا على الحق. نعم.
وقال المهلب: كان المنافقون الساكنون بالمدينة قد ميزهم الله كأنهم بارزون عنها لما وسمهم به من قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات.
نعم.
وقوله: والذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وبقوله: ولتعرفنهم في لحن القول، فكانوا معروفين معينين. وأبقاهم صلى الله عليه وسلم لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه أو ينفيهم، والنفي كالقتل. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، فبين منكرا عليهم اختلافهم في قتلهم، فعرفهم الله أنه أركسهم بنفاقهم، فلا يكون لهم صنع ولا جمع ولا يسمع لهم قول، مع أنه قد ختم الله أنهم لا يجاورونه فيها إلا قليلا، فنفتهم المدينة بعده عليه السلام لخوفهم من القتل.
نعم.
قال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فلم يأمنوا فخرجوا. فصح إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفي خبثها، لكن ليس ذلك ضربة واحدة، لكن الشيء بعد الشيء، حتى يخلص أهلها الطيبين الناصعين وقت الحاجة إليهم في العلم.
نعم تمام.
أثر في فتنة الدجال يخرجون آخر الزمان يعني.
نعم.
في فتنة الدجال يعني يخرجون.
نعم، من بقي يخرج. وهذا أيضا يمكن يكون تأويلا أنه يعني الشيء بعد الشيء، حتى أنه في آخر الزمان يخرجون فيتبعون الدجال. نعم.
حدثنا سفيان قال: سمع ابن المنكدر.
طيب يكفي.